بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف لابن أبي شيبة رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في القوم يصلون تطوعا في ناحية. قال: وساق بسنده عن إبراهيم قال: كان المتهجدون يصلون في جانب المسجد والإمام يصلي بالناس في شهر رمضان. قال: وساق بسنده عن أيوب قال: رأيت عبد الله بن أبي مليكة يصلي بالناس في رمضان خلف المقام بمن صلى خلفه، والناس بعد في سائر المسجد من بين طائف بالبيت ومصل. قال: وساق بسنده عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: شهدت مكة في زمان ابن الزبير في رمضان، والإمام يصلي يقوم على حدة
بقوم يصلي بقوم
يصلي بقوم على حدة، وناس يصلون في نواحي المسجد. قال: وساق بسنده عن عبد الملك بن عمير قال:
وهذا رجع يعني لسعة المسجد الحرام، وأن هؤلاء لا يشوشون على هؤلاء، وهذا يدل على شيء يدل على الجواز، لكن الأفضل أن يجتمع الناس على إمام واحد ما أمكنهم ذلك. نعم.
قال: وساق بسنده عن عبد الملك بن عمير قال: رأيت شبث ابن ربعي
شبث
ابن ربعي وناس معه يصلون وحدانا في رمضان، والناس في الصلاة، ورأيت شبث
شبثا يصلي في سترة واحدة.
قال: وساق بسنده عن إبراهيم قال: كان الإمام يصلي بالناس في المسجد والمتهجدون يصلون في نواحي المسجد لأنفسهم. قال: في الصلاة بين التراويح. قال: وساق بسنده عن قتادة عن ابن جبير والحسن في الرجل يقوم بين الترويحتين يقرأ حتى ينهض الإمام فيدخل معه. قال شعبة: كرهه أحدهما ولم يكرهه الآخر. وقال هشام: هو يونس بن جبير. قال: وساق بسنده عن ابن الأسود أنه كان يصلي بهم 40 ركعة ويوتر بهم ويصلي بين الترويحتين 12 ركعة ويقول بين الترويحتين الصلاة. قال: وساق بسنده عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا من أهل الشام حدثه يقال له أبو سفيان أن بحير بن ريسان حدثه أنه كان عند عبادة بن الصامت رضي الله عنه شهد ذلك، زجرهم أن يصلوا إذا تروح الإمام في رمضان، فجعل يزجرهم وهم لا يبالون ولا ينتهون، فضربهم فرأيته يضربهم على ذلك. قال: وساق بسنده عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يقول بين الترويحتين في الصلاة.
برمة في من أوثق.
نعم. لعله يقوم.
حين نزلوا على حكم رسول الله
صلى الله عليه وسلم. لعله يقوم أنه كان يقوم بين الترويحتين.
فأصبحت
أو يقول أنه يكره أن يقول بين الترويحتين الصلاة. نعم. أن يقول بين الترويحتين الصلاة. وذلك لأن صلاة الليل مثنى مثنى.
أين ذهب؟
فلو أن الإمام مثلا كان يترك وقتا بين الترويحتين ماذا ربع ساعة 10 دقائق فقام أحد يتنفل فلا يمنع من ذلك، لأن هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن الأكمل والأفضل أن الإنسان يقوم مع إمامه ولا يتنفل بعيدا عنه، كما جمع عمر الناس على الإمام. وثانية أنه يلتزم العد الذي عليه إمامه. وثالثة أن الأفضل للإمام أن يجمع الناس أن يجمع الإمام الناس على 11 ركعة، ولكن يقوم قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي القيام الطويل. نعم. لكن كل هذا جائز، يعني أن يصلي بين الترويحتين وكذا، هذا جائز لأنه يدخل في العموم صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. ولا مانع. ما المانع؟ وليس هناك حد بين الركعات، يعني يقال مثلا 5 دقائق 10 دقائق دقيقتين كذا، هذا على حسب ما يرى الإمام. فلو الإمام يصلي 11 ركعة مثلا فيستريح بين الركعات ربع ساعة نصف ساعة مثلا، لا إشكال.
قال رحمه الله تعالى: التعقيب في
كتب الحديث. هذه كتب الحديث، كتب الحديث، لكن في مثلا ممكن في كتب العقيدة كتب التفسير وإن كانت المسندة فممكن نختصر. نعم. إنما كتب الحديث نقرأ كما هي.
قال رحمه الله تعالى: التعقيب في رمضان. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة والحسن.
التعقيب في رمضان، والتعقيب هو أن يعود الناس إلى المسجد للصلاة بعد الانصراف. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة والحسن.
حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة والحسن أنهما كان كرهان التعقيب في رمضان. نعم.
قال حدثنا عباد عن سعيد عن قتادة عن أنس قال لا بأس به إنما يرجعون إلى خير يرجونه ويبرؤون من شر يخافونه.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع عن الحسن أنه كره التعقيب في شهر رمضان وقال الحسن لا تمل الناس.
نعم يعني المسألة يعني واسعة في هذا، لكن نلاحظ أمورا، منها أننا لا نسميها صلاة بخلاف الصلاة الأولى، فنقول مثلا تهجد والأولى مثلا تراويح، وإنما كله قيام ليل. الأمر الثاني أن ترك ذلك هو الأولى، ترك ذلك هو الأولى، لأن السلف إذا اختلفوا في ذلك فترك ذلك هو الأولى، ونقتدي بما كان عليه السلف فنصلي الصلاة طويلة مرة واحدة، مرة واحدة سواء كان في العشرين الأول أو في العشر الأخير، فنصليها صلاة واحدة، ولكن لا بأس ولا حرج لو فعلت، لا بأس ولا حرج، فقد رخص فيها بعض السلف كقتادة والحسن كان يكرهان، أما أنس قال لا بأس به، إنما يرجعون إلى خير يرجونه ويبرؤون من شر يخافونه. فالمسألة يعني مسألة أولويات، خلاف أولى، مسألة خلاف أولى، خلاف أولى، لكن لا نقول هذه صلاة تراويح وندعو إليها صلاة التهجد ويقول صلاة التهجد أثابكم الله، وفي الأولى صلاة التراويح أثابكم الله، لأننا نقول هذا لأنه أصلا لا ينادى إلى شيء من هذه الصلوات، لا ينادى إلى شيء من هذه الصلوات أصلا، ثم إنها صلاة ليل، صلاة ليل مثنى مثنى، فلا نسمي هذه صلاة ولا نسمي هذه صلاة، لكن المقصد الأمر في ذلك إيه؟ واسع، حتى لو انصرف الناس، حتى لو انصرف الناس، ولهذا الإنسان لا يحدث فتنة في هذا الباب إذا كان يجد مثلا إذا كان عنده أناس يريدون ذلك وإلا حصلت فتنة فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. أنا أدنو إيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى في كم يسلم الإمام. قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي عمرو أنه صلى خلف أبي هريرة رضي الله عنه في رمضان وكان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم فيوتر بركعة. قال رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن الأعمش عن يحيى بن وثاب أنه كان يؤمهم في شهر رمضان في القيام وكان لا يسلم إلا في أربع ركعات. قال من كان يقوم ليلة الفطر.
يقول عن يحيى بن وثاب أنه كان يقوم في شهر رمضان في القيام وكان يسلم إلا في أربع ركعات، قصد يعني الاتصال، هذا خلاف السنة، قصد أنه يوصل أربع ركعات فهذا خلاف السنة، ولم تأتي السنة قط بصلاة أربع ركعات في تطوع متصلة، لا في ليل ولا في نهار، فضلا عن دلالة النص على صلاة ركعتين بالليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، كما في حديث ابن عمر لما سأله رجل يا رسول الله لما سأله عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى من كان يقوم ليلة الفطر. قال حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله قال كان عبد الرحمن بن الأسود يقوم بنا ليلة الفطر.
ليلة الفطر لا تختص بشيء من القيام وهي كسائر الليالي، وليست هناك ليلة تختص بالقيام ولا ليلة يترك فيها القيام، فالقائل بأن ليلة النصف من شعبان تختص بقيام زائد كما نقل هذا بعض السلف، هذا أيضا خلاف السنة. نعم هي ليلة يرجى فيها الدعاء بمجموع الأحاديث، يرجى فيها إجابة الدعاء، لكن لا تختص بمزيد الصلاة أو بغير ذلك، لكن الإنسان يتحرى فيها الدعاء لأنها من الليالي التي يرجى فيها إجابة الدعاء لما جاء فيها من بعض النصوص التي بمجموعها تحسن. وأما ليلة العيد أو ليلة الجمعة أو ليلة كذا فهذه لم يرد فيها نصوص صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تختص بالقيام، أنها تختص بالقيام، ولا ليلة يترك فيها القيام، كما يقول بعض الفقهاء بأن ليلة المزدلفة أي مبيت الحج في المزدلفة يكره قيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلتها. ويعتمدون على حديث جابر رضي الله عنه أنه قال فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، ولكن لا دليل في هذا. حتى ولو أن النبي نام حتى أصبح فما ورد أن النبي تعبد بهذا حتى نقول يكره قيامه، هذه واحدة. الثانية أن جابر ما أخبر بما رأى، وقد ثبت بالأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظا بالليل حينما استأذنه أهل بيته والضعفاء من أهل بيته، فأذن صلى الله عليه وسلم له. وأيضا الصحابة قد كان منهم من يقوم الليلة، كما كان في أم سلمة رضي الله عنها أو أسماء رضي الله عنها لما قالت لغلامها هل غاب القمر كذا كذا، حتى غاب فانطلقت رضي الله عنها، وكانت تقوم قامت ساعة ثم قامت ساعة. فليس هناك دليل على أن هذه الليلة تختص دون سائر الليالي بكراهة قيامها. نعم
شيخنا، الإشكال يقوم بنا
إلى إشكال، يعني يواصل، يعني يواصل القيام الذي كان يقوم به في رمضان يواصل ليلة الفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالرجل يقوم بالناس في رمضان فيعطى. قال حدثنا أبو بكر قال
طيب هات الباب هذا عشان نخلص قيام رمضان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في الرجل يقوم بالناس في رمضان فيعطى. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال أخبرني عمرو بن أيوب قال أخبرني أبو إياس معاوية بن قرة قال كنت نازلا على عمرو بن النعمان ابن مقر فلما حضر رمضان جاءه رجل بألفي درهم من قبل مصعب بن الزبير فقال إن الأمير يقرئك السلام ويقول إنا لم ندع قارئا شريفا إلا وقد وصل إلينا منه معروف فاستعن بهذين على نفقة شهرك هذا. فقال عمرو أقرئ على الأمير السلام وقل والله ما قرأنا القرآن نريد به الدنيا ورده عليه. قال حدثنا واكع قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل أنه صلى بالناس في شهر رمضان، فلما كان يوم الفطر بعث إليه عبيد الله بن زياد بحلة وبخمسمائة درهم فردها وقال إنا لا نأخذ على القرآن أجرا. قال حدثنا واكع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال لا يؤخذ على القرآن أجر. قال حدثنا جرير عن رجل أن سعيد بن جبير قام بالناس في رمضان فأرسل إليه الحجاج ببرنس فقبله. قال حدثنا واكع قال حدثنا سفيان عن واقد عن زاذان قال سمعته يقول من قرأ القرآن يأكل به جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. قال حدثنا واكع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد عن عبد الله بن شبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكبروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. قال حدثنا واكع قال حدثنا يزيد بن الحطيم ابن الحطيم عن الحسن قال عمر اقرأوا القرآن وسألوا الله به قبل أن يقرأه قوم يسألون الناس به.
يعني أنه لا بأس ولا حرج لو أعطي الإنسان الشيء والجعل والرزق، لو أعطي الإنسان هذا لا بأس ولا حرج، لكن من استغنى فهذا الأفضل، من استغنى فهذا الأفضل ألا يأخذ الإنسان أجرا على صلاة، هذا الأفضل. لكن لو أخذ هذا جائز، لو أخذ هذا جائز، صلى بالناس فأعطوه شيئا فهذا جائز، لكن لا يصل الإنسان إلى حد فعل التجار. حتى أبلغني بعض الإخوة وعجبت من هذه الفتوى، لولا أن الذي أخبرني بهذا إنما هو عالم يعني بالواقع، فيقول بعض الإخوة يعني بيأخذ يعني مبالغ يعني عالية أو شيء في هذا، فأنا قلت والله لو أعطاه الناس ما في إشكال يعني لو كان شيء في ال... فأنا ظن يعني أنه مثلا 2000-3000. فإذا بالأخ يقول هذا يأخذ 60,000 60,000 يعني في الليلة يأخذ 2000. وبعض الناس يشترط وهذا لا ينبغي لا ينبغي، لكن لو الإنسان أعطي عطاء فأخذ لا بأس ولا حرج، فالأمر في ذلك يعني واسع، الأمر في ذلك واسع. لكن من استغنى فهذا أفضل وأكمل، من استغنى فهذا أفضل وأكمل. فإن أخذ فلا شيء عليه، فإن أخذ فلا شيء عليه. مثل ما من يأخذ من الأئمة الرسميين رواتب، فكون هذا يكون جعلا أو رزقا فهذا لا بأس ولا حرج. نعم. نعم أيضا لو أعطوه ما في مشكلة، والأولى ألا يشترط، الأولى ألا يشترط، لأن بعض أهل العلم لا يرى جواز الاشتراط، لا يرى جواز ذلك، وبعضهم يرى أن لو اشترط لكن يعني بدون متاجرة ونيته يعني أن أخذ ليحفظ ما حفظ ما حفظ ليأخذ فالأمر بذلك واسع. نعم. قالوا فإن أنس رضي الله عنه كان قد اشترط على القوم أن يعطوه، لكن مسألة فيها كلام أيضا، الذين يمنعون يقولون هذا لأنه حق مستقر لهم وحق الضيافة فسأل حقه ولم يسأل على هذا، لكن استدل العلماء به على جواز أخذ الأجر على الرقية، فالأمر في ذلك واسع. المهم أن الإنسان لا يكون قصده الأجر ولا يحفظ ولا يؤم ولا يدرس ليأخذ، وإنما يأخذ ليؤم، يأخذ ليدرس، يأخذ ليعلم، فلا يكون الأجر هو الذي يحركه، إنما الرغبة في الطاعة هي التي تحركه. لكن قد لا يكون عنده وقت مثلا أن يتفرغ لهذا، فأعطوه الناس مالا ليقوم بهذا العمل فأخذ هذا المال لكونه قد تفرغ له، فالأمر في ذلك واسع ما لم يصل إنسان إلى فعل التجار وقصد الأموال. نعم. 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 لم ترد السنة قط بأربع، حتى البخاري بوب أيضا في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وأما الاستدلال بحديث عائشة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنها وطولنا ثم يصلي أربعا، فهذا في العدد وليس في الصفة، يعني أنه كان يستريح بين بعد أربع ركعات يصلي أربعا ثم يصلي أربعا، لأن عائشة ممن روت أيضا حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل مثنى مثنى، يعني أنه كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، روت عن النبي أنه كان يصلي ركعتين ثم ركعتين، هذا ورد في حديث عائشة، فلم يرد قط بإسناد صحيح هذه، بل ورد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن علماء تكلموا في لفظة بالنهار، لكن هي من جهة الواقع صحيح، من جهة الواقع يعني السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم هي صحيحة، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متصلة، نعم، إنما كان يسلم من ركعتين. نعم. سبق. أي نعم. نعم. لكن قد يقال هو جواز أخذ الأجرة على التحفيظ والتعليم، لأن القرآن هنا صار في حديث سهل بن سعد في الصحيحين صار مهرا، أي تعليمه، يعني تعليمه صار مهرا وله قيمة أن تحفظ ما معك من القرآن. لكن الصحابي ما يعني ما حصل الاشتراط، وحصل وإن كان هذا في معنى الاشتراط، أن يكون تعليم القرآن يكون هنا في مقابل البضع ويقوم مهرا، هذا في معنى الاشتراط. نعم. النبي لما قال لا يتخذ على ذلك أجرا، هذه اللفظة أيضا فيها كلام لأهل العلم، جاءت السبوت هذه اللفظة أذن أجر. وأيضا الذي يذكره يعني هذه اللفظة فيها كلام. وأما على جهة صحتها، وأما على جهة صحتها فهذا إنما هو على وجه الكمال، فإن من لا يتخذ أجرا لا شك أنه يكون أكثر وأفضل، أكثر وأفضل، وليس نهيا عن أخذ الأجر، لأن النصوص ينبغي أن تجتمع. فالأذان والرقية وغير ذلك من أعمال البر النبي صلى الله عليه وسلم أقر فيها الأجر، بل قال إن أحق ما خطب عليه أجر كتاب الله، بل بوب البخاري بهذا التبويب، بهذا التبويب. فهذا يحمل على هذا الأمر أو يحمل على حال معين، أو يكون هذا قبل الترخيص في ذلك وورود الرخصة في هذا. نعم، بل نقل البخاري عن جماعة من السلف أنهم كانوا يأخذون الأجر على تعليم القرآن ومثل الأذان ولا فرق. نعم، لا، الأولى 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 أن الإنسان يأخذ الإمام المحتسب، ويأخذ المؤذن المحتسب، ويأخذ الخطيب المحتسب، هذا الأولى، لأنه يكون أرغب في الخير. نعم، المن. نعم، نعم، ولأن المصالح يعني تتعطل، لو أنه مثلا قيل بعد الجواز يأخذ الأجر على هذه الطاعات التي ليست يعني واجبة على الأعيان، وإنما يقوم بها بعض الناس كإمامة مسجد، كأذن في مسجد، كذا، تحفيظ الأمة الأبناء القرآن، لو أنه قيل بعدم جواز ذلك لتعطلت هذه، لأن الناس ليس عندهم أوقات يأتون بهذه وغيرها فتعطل هذه. لكن أول ما يكون يقوم ولي الأمر بجعل ذلك من بيت المال، هذا الأفضل، أو يكون هذا بجعل أصحاب المسجد، يعني أصحاب المسجد يقولون أنت يا فلان تعال أمنا وكذا سنعطيك كذا، أو صلي بنا نعطيك كذا، أو أذن نعطيك كذا، ففيها رفع الحرج. لكن نقول لو حصل هذا جائز، وفرق بين الجواز وبين الأولوية. لا شك أن من ترك هذا طلب للأجر من الله عز وجل أن هذا أفضل. نعم نعم، نقيم. نعم، على جواز التعليم، تعليم فعل. نعم، هدف الإقناع. نعم 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 نعم، من نعم.
قال صاحب الأعلام العلية،
انت اعترض بالشمال يا أحمد وهو أخذ بالشمال. نعم نعم،
قال صاحب الأعلام العلية: أما زهده في الدنيا ومتاعها فإن الله تعالى جعل ذلك له شعارا من صغره. حدثني من أثق به عن شيخه الذي علمه القرآن المجيد.
من الذي يقول ابن عبد الهادي هذا ولا من؟
صاحب الأعلام العلية.
نعم،
صاحب الأعلام العلية.
نعم،
يقول: أما زهده في الدنيا ومتاعها فإن الله تعالى جعل ذلك له شعارا من صغره. حدثني من أثق به عن شيخه الذي علمه القرآن المجيد قال لي أبوه وهو صبي، يعني الشيخ: أحب إليك أن توصيه وتعده بأنك إن لم تنقطع عن القراءة والتلقين أدفع إليك كل شهر 40 درهما. قال: ودفع إلي 40 درهما. وقال أعطه إياها فإنه صغير وربما يفرح بها فيزداد حرصه في الاشتغال بحفظ القرآن ودرسه. وقل له لك في كل شهر مثلها، فامتنع من قبولها وقال يا سيدي إني عاهدت الله تعالى ألا آخذ على القرآن أجرا ولم يأخذها، فرأيت أن هذا لا يقع من صبي إلا لما لله فيه من العناية. قلت وصدق شيخه، فإن عناية الله هي التي أوصلته إلى ما وصل من كل خير من صغيره لا من كبر.
من صغره. نعم. الله أكبر.